الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الأكارم، مع سورة لقمان وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. إن كان هناك تطبيق عملي لهذه الآية، الذي أتمناه على كل أخ، يعني سماع الدرس سهل، أما البطولة أن تأخذ هذا الكلام مأخذا جديا، أن تتعامل مع هذا الكلام تعامل رجل. ما في حل وسط، إما أن ترد عليه وإما أن تتبناه. إن كان معك حجة رد عليه، لأنت بين أمرين، إما أن تكون مع شرع الله أو مع التقاليد والعادات. وكم من شاب انتكس نكسة كبيرة لأنه استجاب لأهله وانتكس إلى عاداته وتقاليده. طبعا أي مجتمع إذا بني على معصية، هؤلاء المجتمعون على معصية، لصالحهم ألا يسمحوا لآخر يطيع الله بينهم، لأنه إذا أطاع الله بينهم كشفهم وعراهم، فلذلك ينقضون عليه. المجتمع الغارق في المعصية ينقض على كل إنسان يريد أن يقيم أمر الله عز وجل. يتهمونه بالتعصب، يتهمونه بالتزمت، يتهمونه بالمحدودية، يتهمونه بأنه لا يعيش روح هذا العصر وليس واقعيا. هذا كلام أهل الدنيا. فلذلك لا تذوق طعم القرب من الله عز وجل، لن تقطف ثمار الدين إن لم تستقم على أمر الله، إن لم تضع كل التقاليد والعادات، وهذا الذي جاءنا عن الغرب من إتيكيت وتعاملات، إن لم تضع كل هذا تحت قدمك لن تكون مؤمنا. من عرف نفسه ما ضرته مقالة الناس به. فالتطبيق العملي لهذه الآية: راجع نفسك، في ببيتك معاصي، في مخالفات، في تساهلات، في إيسار للعادات والتقاليد التي نشأت عليها على شرع الله وأمره. يعني نحجل نقول نحن هي زوجتي أجنبية على فلان، تستحي نقعد جلسة مختلطة. كيف بالإمكان أن تصلي صلاة فيها إقبال على الله عز وجل وقبل قليل كنت في معصية؟ أيحق لك أن تنظر إلى امرأة لا تحل لك؟ فضلا عن أن تلقي بعض الكلمات المضحكة وأن تضحك الحضور وهم نساء ورجال. الاختلاط أحد أنواع. الآن بالبيع والشراء كثير في عادات، يقول لك بزمتي بأمانتي، كله اليمين كاذب. أخي هيك السوق كله، إذا ما كذبنا ما بنربح. من قال لك ذلك؟ كل حرفة فيها معاصي كثيرة، هي فيها غش، هي فيها كذب، هي فيها وعد كاذب، هي فيها تدليس. هيك أهل الحرفة. حتى في بعض المهن في فروقات، مثلا في عبوات، في بعض المخالفات بتلاقي ماشية. حتى في البيع، في بيع السلام، حتى في بيع الوعدة. يعني أنا أتمنى أن هي كلمة هيك الناس، نحن مع المجموع، هكذا نشأنا، هيك أهل قريتنا، هيك أهل بلدنا، هيك أهلي علموني. وين ماشي أنت؟ أين أنت سائر؟ قف وراجع كل علاقاتك، راجع كل العادات والتقاليد، راجع كل المعطيات في البيت وفق كلام الله عز وجل. لا تقبل شيئا إلا بدليل قطعي، ولا ترفض شيئا إلا بدليل قطعي. النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد جاءهم ما يشغلهم. أمر نبوي أن يقدم الطعام لأهل الميت. عندنا بالعكس الآن، أهل الميت فوق مصيبتهم الكبيرة التي قصمت ظهرهم، عليهم أن يهيئوا طعاما لكل من عزاهم. هذا الطعام أنا أتمنى ألا تحضروا، لأنه خلاف الشرع. الشرع يقول اصنعوا لآل جعفر طعاما، الأولى أن يقدم الطعام لأهل الميت، جاءهم ما يشغلهم. أما أن يكلف أهل الميت بإطعام الطعام وتأمين الطعام الطيب والحلويات والفواكه والطاولات والكراسي، هي مخالفة للسنة، هي عادة من عاداتنا السائدة في مجتمعنا المخالفة للسنة. يعني إن إنسان بزور مريض، النبي الكريم بيقول من عاد مريضا فأكل عنده شيئا فهذا حظه من عيادته. هيك التوجيه، إن معقول من ضيف قهوة؟ شوي معقول. هذا جاء عائدا يعود هذا المريض، في حكم نبوية كبيرة جدا، لعل هذا العائد الذي يعود هذا المريض يخشى من العدوى، فإذا قدمت له شرابا يتحرج، معه التهاب كبد، معه مرض معدي، أخي ما بدي أشرب شيء، ما بصير، أهلا وسهلا ضيفنا. لك يا أخي هيك توجيه النبي اللهم صل عليه. فقد يتحرج الزائر أن يشرب شيئا أو أن يأكل شيئا خوف العدوى، وقد يقدم طعام طيب أو فاكهة طيبة أمام المريض وقد منع منها يزداد ألمه، وقد يكلف أهل المريض أن يقدموا الضيافة وهم في شغل عن تضييف الضيوف. فالنبي الكريم وجهنا أنك إذا عدت مريضا ينبغي ألا تأكل عنده شيئا، فإذا أكلت شيئا فهذا حظك من عيادتك، ومن عاد مريضا فكأنما خاض في الرحمة خوضا. هلأ الكلام الشائع أوعك امشي بجنازة ولا تمشي بجوازة، شو بدك من وجع الرأس بكرة به الكوك العريس والعروس، أخي أنت كنت السبب، تعال حل مشكلتنا، شو بدك به الوجع الرأس. اسمع شو حكى النبي، قال عليه الصلاة والسلام من مشى بتزويج رجل بامرأة كان له بكل كلمة قالها وبكل خطوة خطاها عبادة سنة قام ليلها وصام نهارها. هيك توجيه النبي، نحن بحاجة ماسة إلى السنة النبوية، أن نعود إلى السنة. كيف عامل النبي أصحابه؟ أخي أنا ما أعرف أدري مين أنت. النبي عليه الصلاة والسلام قال وعلي جمع الحطب، فقال أصحابه نكفيك، قال لا أعلم ذلك، ولكن الله يكره أن يرى عبده متميزا على أقرانه. الآن التقاليد والعادات أنه هذا درجة أولى، هذا أول صف، هذا بطاقة بيضاء، هذا كذا، لا، الناس سواسية كأسنان المشط. يعني أردت من هذا الكلام أن نعيد حساباتنا، عيد حساباتك، حتى في احتفالاتنا، حتى في مناسبات الحزن والفرح، الأعراس كلها، يعني الأعراس فيها حفلات اختلاط، وفي بالأعراس تصوير، وفي بالأعراس دخول العريس إلى أمام المدعوات، هذا كله خلاف السنة. تلاقي شاب تقي، أيام الخطيب بيثني عليه بالعقد القران، عائلة تقية ورعة مستقيمة، بعدين تلاقي ست سبع معاصي كبيرة ظهرت من هذه الأسرة. فنحن نريد أن نراجع أنفسنا في كل علاقاتنا، في كل دخولنا، في كل إنفاقاتنا، في كل نشاطاتنا وفق السنة. لذلك ربنا عز وجل قال والله في آية تقسم الظهر، قال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. يعني أعمال كالجبال تصبح يوم القيامة هباء منثورا. سئل القاضي الفضيل عن معنى هذه الآية، قال كل عمل لا يكون صوابا ولا خالصا لا يقبل، أما خالصا ما ابتغي به وجه الله، وأما صوابا ما وافق السنة. الصواب أن يوافق السنة، هكذا. إذن يجب أن تعرف السنة، يجب أن تعرف سيرة النبي،
يعني قصة مشهورة تعرفوها كلكم تعرفوها، لما ببدر الرواحل القليلة والنبي عليه الصلاة والسلام أمر أن يتعاقب كل ثلاثة على راحلة، هو ماذا فعل؟ قال وأنا وعلي وأبو لبابة على راحلة. فلما جاء دوره في المشي توسلا إليه أن يبقى راكبا، قال ما أنتما بأقوى مني على السير ولا أنا بأغنى منكما عن الأجر. إذن في عندك استعداد تسوي نفسك مع الناس بكل شيء، أن تكون واحدا منهم حتى في بيتك، هكذا السنة. كان إذا دخل بيته لف ثوبه صلى الله عليه وسلم، قال أكرم النساء فوالله ما أكرمهن إلا كريم، ولا أهانهن إلا لئيم، يغلبن كل كريم يغلبهن لئيم، وأنا أحب أن أكون كريما مغلوبا من أن أكون لئيما غالبا. هذه السنة. السنة وعاشرهن بالمعروف، والمعروف في هذه الآية لا أن تمتنع عن إيقاع الأذى بهن بل أن تحتمل الأذى منهن. إذا أردت من هذه الآية أن نجري حسابات دقيقة ومراجعات عميقة لكل علاقاتنا واحتفالاتنا وأفراحنا وأحزاننا وكسب أموالنا وإنفاق أموالنا وكل نشاطاتنا، يجب أن تقع وفق الكتاب والسنة. الإسراف مثلا، إن أنت هل سمعت اليوم ما قلته في الخطبة؟ إن الله لا يحب المسرفين. إذا أسرفت في كل شيء فالله لا يحبك. هذا مال، مال هناك من هو في أشد الحاجة إليه. إن أعطيت ما فاض عنك إلى فقير ارتقيت عند الله عز وجل. أنت كل واشرب، لكن من دون إسراف ولا مخيلة. أنفق ما في مانع، أنفق ولكن في الأصول. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. هذه الآية دقيقة جدا. أولا الإنسان أحيانا يتمسك بعروة، هذه العروة ليست وثقى تنخلع بيده. الإنسان يتمسك بشيء فإذا بهذا الشيء ينفلت هوى، إذن هذه العروة غير وثقى. أحيانا تربط مقطورة بقاطرة، فهذه الحلقة الثخينة جدا في مؤخرة السيارة هي عروة. لكن بلغني أن هناك معامل في أوروبا متخصصة في صناعة هذه العروة، إنه عم يجر مقطورة فيها 20 طن، فإن لم تكن وثقة تدهورت المقطورة. إذن هناك معامل لا تعمل إلا هذه العروة، متخصصة في صناعتها من أصلب المعادن ومن أشد أنواع الخلائط متانة وقساوة. فالعروة الوثقة، العروة هي الشيء الذي تتمسك به، فإن لم يكن هذا الشيء متينا انفلت بيدك وهويت معه. أما ما هو الشيء الذي إذا فعلته كأنك تمسكت بعروة وثقة تنجيك إلى يوم القيامة وإلى الأبد؟ قال ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن. يعني أحيانا الإنسان يطيع الله عز وجل لكن وجهته إلى الدنيا. الآية دقيقة جدا. العبرة أن تطيع الله وأن تتجه إليه، هذا يسموه أن تكون ربانيا. لا، في شخص شهواني وشخص رباني. معنى ربانيا أي أن تحسن العلاقة مع الله إلى أقصى درجة عن طريق الإقبال عليه. يعني العبادة ببعض تعريفها غاية الخضوع مع غاية الحب مع غاية الرضا مع غاية الاستسلام. طاعة وحب ورضا واستسلام وتفويض وتسليم وإقبال وصبر وشكر، هكذا. ومن يسلم وجهه إلى الله، يعني يقبل عليه بكل وجهته، بكل إمكاناته، بكل طاقاته، بكل أوقاته، بكل استعداداته. ومن يسلم وجهه إلى الله. شو إذا الإنسان أحيانا الشاهد أم أنت في حديقة وابنها يلعب، تلاقي هذه الأم مع ابنها بتحدثها، والله ما انتبهت، بتحسها مو معك، إذا لك أخت أو قريبة أو بتحسها ليست معك، متجهة إلى ابنها. هي صورة من صور الاتجاه. أيام الإنسان بتكون عينه على ساعة، على عداد عم بيعبي بنزين والغالي البنزين، ومعه مبلغ محدود، فإذا كان غفل يطالب بأكثر مما معه، فبتلاقي عينه على العداد. لو أنت حاكيته إسلام الوجه، الاهتمام الشديد، الإقبال، الانصراف في الكلية، الاهتمام. ومن يسلم وجهه إلى الله، يعني عرف الله فأقبل عليه، عرف أنه كل شيء وليس غيره شيء، لا شيء. فلان ليس على شيء، يعني ما عرف الله عز وجل. إنك إذا عرفت الله عرفت كل شيء. ابن آدم اطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. فإذا عرفت الله عز وجل، إذا عرفت أنه الحقيقة الوحيدة في الكون، الحقيقة الدين، الله هو الحقيقة الكبرى، وكل شيء يقرب إليه فهو مشروع، وكل شيء يبعد عنه فهو غير مشروع. ملخص دينك: إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، فأي شيء يا رب يقربني إليك فأنا متمسك به، وأي شيء يبعدني عنك فأنا مبتعد عنه. هذا هو المؤمن. ومن يسلم وجهه إلى الله، ولكنك لن تستطيع أن تسلم وجهك إلى الله عز وجل إلا إذا عرفته. يعني أحياناً بتفوت لجهة لك مصلحة مع مدير العام، قاعدين ثلاثة جنب بعضهم، ترى مين مدير عام؟ بتنقي أطول واحد، أوجه واحد، تلتفت له هيك باهتمام، بتخاطبه، لك ما له علاقة حاكي فلان، بتلاقي فوراً تنصرف عنه نفسياً إلى صاحب القرار. فالمشكلة أنه يجب أن تعرف الله. إذا عرفت أن الله بيده كل شيء أسلمت وجهك إليه. فإذا ظننت أن زيداً وعبيداً وفلان وعلان يملكون أشياء كثيرة، كيف تتجه إلى الله عز وجل؟ إذاً لن تسلم وجهك إلى الله إلا إذا وحدته. واعلم أن الدين كله توحيد، وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. إذا عرفت أن الأمر كله بيد الله ارتحت وأرحت. قال: وهو محسن. العلماء حملوا هذه الكلمة الطاعة والإحسان. الأولى حالة قلبية نفسية، ومن يسلم وجهه إلى الله، يعني عرف الله فأقبل عليه. الحالة الثانية سلوكه أساسه الطاعة والإحسان. إذا عرفت فاتجهت، وأطعت وأحسنت. عرفت فاتجهت، أطعت وأحسنت. قال: هذا الإنسان فقد استمسك بالعروة الوثقى، يعني أمسكت بقارب النجاة، أمسكت بحبل الأمان، وصلت إلى مخرج الأمان، وصلت إلى المبتغى، وصلت إلى الطمأنينة، وصلت إلى السلام. والله يدعو إلى دار السلام. من منا لا يتوق إلى السلام؟ أن يعيش حياة معافى في جسمه، موفق في زواجه، مستمتع بأولاده الأبرار، له مكانته الاجتماعية، يحبه الله ورسوله، يرى أنه إذا توفاه الله له عنده شيء. هكذا. ومن يسلم وجهه إلى الله، تعرفه فتقبل عليه، وتطيعه وتحسن إلى خلقه، قال: فقد استمسك بالعروة الوثقى.
وإلى الله عاقبة الأمور. يعني في الدنيا الباطل له جولات، في الدنيا إن الدنيا عرض حاضر يأكل منه البر والفاجر، والآخرة وعد صادق يحكم فيها ملك عادل. فوالذي نفس محمد بيده ما بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار. قضية الآية الكريمة، هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. لماذا قدم الله الموت على الحياة؟ سؤال دقيق. قدم الموت على الحياة لأن الحياة فيها خيارات كثيرة. لو واحد دخل للعام الدراسي بيقدر يدرس أو ما يدرس، يداوم أو ما يداوم، أمامه خيارات كثيرة. لكن إذا جاء الامتحان أمامه خيارين فقط، إما أنه محضر أو غير محضر. غير محضر مفضوح راسب، محضر ناجح. فكلما ضاق الاختيار كان الأمر أخطر أخطر. فربنا عز وجل قدم الموت على الحياة لأن الموت فيه حالتان فقط، نجاة أو خزي إلى الأبد. في هذه الآية التالية يبين الله عز وجل رحمة النبي عليه الصلاة والسلام، قال: ومن كفر فلا يحزنك كفره. كان عليه الصلاة والسلام يتألم أشد الألم حينما يرى الإنسان قد كفر، لأنه صلى الله عليه وسلم أرحم الخلق بالخلق. الله سبحانه وتعالى يسر عنه، يقول له: يا محمد، ومن كفر فلا يحزنك كفره. إن هذا اختيار، هذا أنا خيرتهم، إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا، إن الله عليم بذات الصدور. الله سبحانه وتعالى أرحم، لكن هكذا طبيعة الاختيار، هكذا طبيعة التكليف. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. قال هؤلاء الكفار، دققوا في هذه الآية، نمتعهم قليلا، نمتعهم، قد تجد بناء فخم جدا، بستان، مركبة فارهة، رصيد في المصرف كبير جدا، أموال تأتيه كالأنهار. إياك أن تقول هنيئا له، إياك، إن قلتها مرة واحدة فأنت لا تعرف الله. قال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. ربنا عز وجل قال: نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. يعني إذا أنت متيقن أنه إنسان أركبوه بأفخر مركبة وساقوه إلى الشنق، هل تقول له هنيئا لك، أو تقول في نفسك هنيئا له على هذه المركبة الفخمة؟ إذا كنت تيقنت أن هذا الإنسان الذي يركب هذه المركبة الفخمة الوثيرة القوية الفارهة الأنيقة الحديثة الصنع، إذا تيقنت أنه يساق بهذه المركبة إلى الإعدام، أتقول في نفسك هنيئا له على هذه المركبة الفخمة يا ليتني مكانه؟ أعوذ بالله، معنى ذلك لا تعرف شيئا. قال نمتعهم قليلا، الله قال نمتعهم، يعني عنده بيت جميل جدا، أنت ساكن ببيت صغير وعنده 400 متر 400 500 متر، سيارتين ثلاثة، مزارع، مقاصف، مسابح، يعني تقول أخي نياله الله عاطي. لا لا لا، مدام بعيد عن الدين متنكب للحق، قال نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. فالإنسان، الله عز وجل قال في آيات أخرى: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. يعني إذا أنت لك صديق، لك جار، لك رفيق بالدراسة، تفوق في الدنيا وملك وارتفع وارتقى وجاءه دخل وفير وغير حياته كلها
وهيك زهى على الناس بما عنده، وأنت بوضع أقل بك، أنت عرفت الله واستقمت على أمره وهو غارق في المعاصي، يعني لمجرد أن تقول هنيئا له لقد أعطاه الله وحرمني، فأنت بالتأكيد لا تعرف الله. إذا نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. آخر آية: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. كيف بقى؟ لماذا الحمد لله؟ قال: لأن هذا الدين الذي اعتنقته أنت وسرت فيه هو دين الإنسانية كلها، دين الفطرة، دين الحق، دين العلم، دين الواقع، دين الله. فحتى المعرضون، حتى المنافقون، حتى الملحدون، حتى الكفار، إذا سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. إذا أنت مع الحق، أنت مع دين الفطرة، أنت مع الدين الذي يقر به كل مخلوق. لذلك قل الحمد لله، احمد يا محمد ربك على أن هذا الدين دين الفطرة، دين الواقع، دين العلم، دين العقل. الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. لله ما في السماوات والأرض، هي لله لام الملك، وإذا نسب الشيء ملكا إلى الله عز وجل فهو يملكه ويتصرف به وإليه مصيره. وهذه الصفات الثلاثة أعلى درجات الملك، قد تملك ولا تنتفع من ملكه. واحد مأجر بيت بالطابق له لكن لا ينتفع به، وقد تنتفع بشيء ولا تملكه، وقد تنتفع به وتملكه ولكن مصيره ليس إليك، طلع قرار استملاك أخذه منك. أما الملك التام أن تملك الشيء وأن تكون يدك مطلقة في التصرف فيه وأن يكون مصيره إليك. فإذا نسب الشيء إلى الله ملكا، لله ما في السماوات والأرض، يعني كل الكون يملكه الله ملكا تصرفا مصيرا. إن الله هو الغني الحميد، لكنه غني عنا ومع ذلك نحمده. أيام شخص غني عنك، لكن لأنه غني عنك بيحتقرك، لأنه غني عنك بيحرمك، لأنه غني عنك بيحاسبك حساب عسير، لأنه غني عنك بتغطرس عليك، لأنه غني عنك مستكبر، لأنه غني عنك بيستخفيك. لكن ربنا عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. غني عنك، ومع أنه غني عنك تحمده على كمالاته. غني حميد، لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد. وكلمة هو الغني الحميد، وحده غني ووحده حميد، وكل كمال في الأرض مشتق من كمال الله عز وجل. والحمد لله رب العالمين.